بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في درس الرائد وهو الدرس الخامس. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض الكلام على موانع الإرث وهي ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فما هو تعريف الرق؟ ما هو تعريف الرق؟ العبودية. عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. والمعنى أنه في أحكامه لا يرتقي في كثير من أحكامه إلى أحكام الأحرار، وإنما الأرقاء لهم أحكام تخصهم في كثير من المسائل. العبد الخالص يرث من مورثيه أم لا يرث؟ لا يرث. وإذا مات وله مال فلا يورث. لماذا؟ لأن ماله لسيده. الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واللام في قوله للذكر للتمليك. والعبد لو أعطيناه المال فإنه سينتقل إلى سيده، فنكون قد ورثنا غير وارث. الابن إذا ورث من أبيه، الابن الحر إذا ورث من أبيه فإنه يملك إرثه. أما العبد لو ورثناه وأعطيناه، لو أعطيناه المال سينتقل إلى سيده، لأن كل مال للعبد فهو لسيده، فنكون قد ورثنا السيد. السيد ليس بوارث، فنورث غير وارث. اليوم في المانع الثاني وهو القتل. قال المؤلف رحمه الله: هذا سؤال متعلق بالمانع الأول. يقول: العبد إذا أسلم هل تنطبق عليه أحكام العبد الكافر في الإرث؟ الآن كلامنا في العبد المسلم أنه لا يرث من أوليائه ولا يورث أولياءه. وتوضيح هذه المسألة: لو سبي كافر فصار عبدا عند أحد المسلمين، فما دام كافرا فقد قام به مانع آخر من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين بين الوارث والمورث بالإضافة إلى العبودية. فيه مانعان، وإذا أسلم وهو لا يزال عبدا فلا يرث ولا يورث، لأنه لم يتخلص من المانع الأول وهو الرق. فكلامنا هنا في الرق والعبودية هذا، نعم كان سببه الكفر، لكنه إذا أسلم يبقى عبدا حتى يعتقه سيده، إذا أعتقه، أو حتى يكاتب سيده إذا كاتبه، أو يخرج من العبودية بطريق من الطرق المعروفة. ولهذا يقول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، لأن كثيرا من العبيد وإن كانوا قد أسروا بسبب كفرهم، لكنهم لما وقعوا تحت أيدي المسلمين أسلموا فصاروا عبيدا مسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة. فالكلام في العبد المسلم، أما العبد الكافر فينضم إليه مع هذا الكلام مانع آخر، هو ما سنأخذه في هذا المانع الثاني. قال المؤلف رحمه الله: الثاني القتل المانع من الإرث. قال: هو كل قتل أوجب القصاص، كالعمد المحض العدوان، كل قتل أوجب القصاص. أخ قتل أخاه، نسأل الله السلامة والعافية، عمدا عدوانا، عمد محض ما فيه شبهة، وإنما قتله قتل تعمد وترصد عدوان بغير حق، وهذا الأخ ليس له أبناء ولا بنات، عنده أم فقط وعنده أخوان، القاتل وأخ آخر، فالقاتل لا يرث من أخيه المقتول، والأخ الآخر الذي لم يشارك في القتل هو الذي يرث أخاه بعد أن تعطى الأم السدس. فكل قتل أوجب القصاص يكون مانعا من موانع توريث القاتل من المقتول. قال: أو أوجب الدية، كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا، قتل الوالد لولده ولو كان متعمدا معتديا، لو كان متعمدا معتديا فإنه لا يقتل به، لا يقص به، لا يقتل والد بولده، لأن الوالد يقولون في تفسير هذا، لأن الوالد كان سببا في وجود الولد، فلا يناسب أن يكون الولد سببا في انعدام الوالد. وقد ورد فيه الحديث: لا يقتل الوالد بولده. الحديث حسنه جماعة من أهل العلم وله طرق، وعليه اتفاق أهل العلم أن الوالد لا يقتل بولده، إذن إذا قتل الوالد ولده عمدا عدوانا لا قصص عليه، وينتقل إلى الدية، ينتقل إلى الدية، فالدية في مال الوالد يدفعها لورثة ابنه المقتول. لو كان هذا الابن عنده أبناء وزوجة وعنده أم، فالدية تقسم بين هؤلاء، وأما الأب فليس له شيء. لو قتل والد ولده وكان هذا الولد المقتول له ابن عم وله زوجة وله أم وليس له أولاد ولا بنات، فزوجته ستأخذ الربع من الدية وأمه ستأخذ الثلث، والباقي كان في الأصل أن يكون للأب، لكنه لما كان قاتلا لم يتحصل على شيء وانتقل من الأب إلى ابن العم، ينتقل إلى ابن العم، فالقاتل العمد لا يأخذ من وارثه شيئا إذا قتله عمدا عدوانا. قال: أو أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا، يعني قتل الخطأ، قتل الخطأ يوجب كفارة ولا قصاص فيه، كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا، رأى رجلا بين الصفين فظنه مسلما فرماه فظنه كافرا فرماه فإذا هو مسلم، هذا قتل الخطأ لعموم لا الوارث لا يرث من مال مورثه شيئا، لكن هذه المسألة الثالثة فيها خلاف، مسألة العمد العدوان مفروغ منها التي توجب القصاص، ومسألة أن الوالد لا يرث من ولده إذا قتل ولده أيضا مفروغ منها، ولكن مسألة قتل الخطأ هذه المسألة فيها خلاف، قتل الخطأ إما أن يكون قتله خطأ كما ذكر أنه قتله يظنه كافرا فإذا هو مسلم، أو أراد أن يرمي صيدا فطاشت الرصاصة فوقعت في مورثه فمات، أو كان بسببه حفر بئرا في الطريق فمشى هذا المورث في هذه البئر ليلا لم ينتبه لها فسقط فيها، هذه الثلاث صور وما أشبهها من قتل الخطأ فيها خلاف بين الفقهاء، والظاهر أن الذي يمنع الإرث هو القتل الذي هو قتل عمد أو قتل شبه عمد، أما قتل الخطأ فيقول ربنا سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وبعضهم هذا من حيث الإرث، قتل الخطأ من حيث الإرث يرث، من قتل خطأ من قتل مورثه خطأ يرث من تركة مورثه، لكن عليه أن يدفع دية، دية قتل الخطأ، دية مخففة، دية قتل الخطأ ستقسم على ورث على ورثة المقتول، والقاتل من ضمن ورثة المقتول، فهل تقسم التركة أيضا فيه الدية فيه؟ مثال ذلك: رجل قتل مورثه، نقول زوج قتل زوجته خطأ، وهذه الزوجة عندها بنت وعندها أخ وعندها هذا الزوج الذي قتلها خطأ، وهذه الزوجة التي قتلت خطأ لها 100,000 درهم توفيت ولها 100,000 درهم، كيف نقسم؟ البنت لها النصف 50 من التركة، والزوج له النصف، له الربع لوجود الفرع الوارث 25، والأخ له 25 الأخيرة تعصيبا. إذن التركة كيف قسمت؟ نصفها للبنت وربعها للزوج وربعها عصبة للأخ. هذا الزوج لما قتل خطأ عليه 100 من الإبل دية تدفع لورثة المقتول. من ورثة المقتول؟ هؤلاء. فستدفع 50 ناقة للبنت، وهل يعطى الزوج 25 ناقة؟ لا يعطى من التركة، لأنه هو الذي دفع التركة. لو أعطيناه معناه أنه، لأنه هو الذي دفع الدية، لو أعطيناه معناه أنه أعطى 75 ناقة فقط دية، فلذلك لا يعطى من الدية. والخمسون، فالخمسون الأخرى كلها تذهب إلى الأخ، والزوج لا يرث من الدية. ورث من 100,000 درهم الربع، لأنه من تركة زوجته وهو قد قتلها خطأ وليس بعمد، ولم يرث من الدية التي هي 100 من الإبل، لأنه هو، لأنها هي واجبة عليه أن يخرجها. هذا القول هو الأقرب. ومن هو الذي يقتل عمدا؟ يقتل قتل عمد ويرث، يقتل قتل عمد ويرث، هذا في القصاص. لو أن الذي يقص أصحاب الجرائم ويقتلهم قصاصا أتي له بابن عم له، بابن عم له حكم عليه بالإعدام، فقام وقصه كما يقص غيره، قتله كما يقتل غيره في القصاص، ولم يكن لابن العم هذا من الورثة إلا هذا القاتل، أو كان له ورثة يرثون بالفرض وهذا القاتل يرث ما بقي بالتعصيب. هل يرث أم لا يرث؟ هل يرث؟ يرث، يرث مع أنه قتل عمدا، لأن هذا القتل قتل قصاص، لأن هذا القتل قتل قصاص فهو بحق، وإنما القتل الذي يمنع الميراث ما كان قتلا بغير حق. طيب، شبه العمد ملحق بالعمد. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث، وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه. قصاصا قتل فيقتل، حدا كأن يكون حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فقتل حدا حد الحرابة، أو قتل حد رجم الزاني المحصن. قال: أو دفاعا عن نفسه، صال عليه شخص فدافع عن نفسه فأدى دفاعه عن نفسه إلى أن قتل ذلك الذي صال عليه وكان مورثا له، فإنه ماذا؟ لا يدخل في المنع. المنع في كل من قتل بعمد أو شبه عمد، ولم يكن في قصاصا أو حد أو دفاعا عن النفس، لكن لا بد من قرينة ولا توضح أن هذا الرجل دفع عن نفسه، فإذا وجدت الشبهة منع من الإرث. يعني لو جاء شخص ذهب هو وابن عمه إلى مكان، ثم ادعى أن ابن عمه صال عليه وأراد أن يقتله فدفع عن نفسه فدفعه فسقط فمات، ما دام أنه ما عليه شهود، ما هناك شهود ولا بينة، والشبه تحوم حوله وأنه قتله عمدا، إنما يريد أن يتحصل على الإرث بهذه الحيلة، فإنه يلحق بالقتل فيمنع من الميراث. من ظهرت الحال في حقه أنه لم يقتل عمدا وإنما خطأ أو حدا أو قصاصا فإنه يرث. وأما من كان تعمد أو شبه عمد أو حامت الشبه عليه فإنه يلحق بالقتل المانع من الإرث، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: اختلاف الدين. المراد الاختلاف بالإسلام والكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث أسامة بن زيد متفق عليه. قال: إلا الإرث بالولاء، فعند الإمام أحمد لا يمنعه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، حديث ضعيف. فيه ثلاث علل. يقول أخونا أنيس في سنده: محمد بن عمرو اليافعي، وفيه عنعنة أبي الزبير، بل وعنعنة بن جريج، ورجح الدارقطني أنه موقوف. إذن ثلاث أو أربع علل: فالحديث ضعيف، في سنده رجل ضعيف، وفيه عن عنعنة مدلسين ابن جريج وأبو الزبير، ورجح وقفه، أربع علل، فالحديث لا يصح. فيبقى عموم حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أولا، تصوير هذه المسألة: مسلم مع كافر، الأب نصراني والولد مسلم، لا يرث الابن من الأب ولا الأب من الابن، إذا مات أحدهما فلا يرث من صاحبه، لا يرث من مورثه، أو لا يرث من الآخر، نقول أنه ما هو ليس مورثا له، لا يرث من الآخر. لكن رجل عنده عبد ثم أعتق هذا العبد، فصار ولاء هذا العبد لهذا السيد، هذا العبد اكتسب أموالا فمات وليس له وارث، من يرثه؟ يرثه سيده. متى؟ إذا كان على دين واحد، يعني السيد مسلم والعبد مات عن الإسلام. لكن لو اعتق العبد وهو كافر نصراني، اعتقه نصراني ثم كسب المال وهو نصراني ثم مات وليس له وارث، فماله لا يرجع إلى سيده، لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو ثبت حديث جابر لقلنا به، لأنه يكون من باب التخصيص، لكن حديث جابر لم يثبت، فيبقى عموم حديث أسامة أن العبد ما دام كافرا والسيد مسلما لا يرث، أن العبد ما دام كافرا والسيد ما دام مسلما لا يتوارثان. إلا أن يكون قد لا يدل على الولاء، يدل، لأنه قال لا يرث، لأن العبد والأمة إذا ماتا وهما تحت السيد ما يقال ورث، وإنما المال مال السيد أصلا، لا يقال ورث السيد عبده إلا إذا كان قد عتق العبد وخرج وصار حرا فورثه بالولاء. أما عبدا يموت تحت وهو تحت الرق عند سيده فإنه لا يقال ورث السيد عبده إلا من باب التجوز، أنه ليس بميراث، المال مال السيد من قبل ومن بعد. قال: ولما روي عن علي وعمر بن عبد العزيز من توريث الكافر من المسلم به. قال: وكذلك، يعني هناك آثار في هذا، ومنها قول جابر رضي الله عنه، أثر جابر رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا، فينظر هل صرح ابن جريج في هذا الأثر ثابت عن جابر. نعم، فهو قول جابر ومروي عن علي وعن عمر ابن عبد العزيز، لكنه من حيث الحديث لو ثبت الحديث لقلنا به، وأما الآثار فهي مسألة ذات اجتهاد قد يجتهد فيها أحد الفقهاء من الصحابة أو من بعدهم، ولكن عموم أسامة بن زيد مقدم على الآثار. قال: وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام، هذه أيضا صورة أخرى مما قال به أحمد، وقوله خلاف قول الجمهور والصواب مع الجمهور. يقول الإمام أحمد: إذا كان هناك رجل مسلم وعنده ابن نصراني أو العكس، الابن مسلم والأب نصراني، فمات المسلم، النصراني لا يرثه، لا يرث المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن هذا الأب عنده أبناء، أحدهم نصراني، فعند موته كان هذا الابن نصراني، كان الابن نصرانيا، وعند قسمة التركة مع إخوانه قبل قسمة التركة دخل في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام، قام يصلي ويصوم، هل يعطى من التركة؟ يقول الإمام أحمد: يعطى ترغيبا له على الإسلام. وهذا القول خلاف الراجح، لأن الحق يثبت للورثة بمجرد موت المورث، بمجرد موت المورث ثبت حقك وثبت الحق لك إن كنت وارثا، ولو بقيت التركة لم تقسم 100 سنة كما هو الحال من تأخير تقسيم التركات في هذا الزمان، يتأخرون في تقسيم التركات حتى تكثر المشاكل، فيأتي الأبناء وأبناء الأبناء ويختلط الأبناء العم مع أبناء العم، ثم بعد ذلك تقع المشاكل والحروب والثأرات بسبب تأخير قسمة التركات. فإذا ثبت الحق عند موت الأب، والنصراني هذا لم يثبت له حق، إنما الحق لإخوانه، فليس له حق، الحق لإخوانه، إذا شاءوا أن يعطوا أخاهم من تلقاء أنفسهم فهو حق لهم، أسقطوه وتنازلوا به لأخيهم، هذا شأنهم. أما أن نقول ندخله فيهم كأنه وارث المسلم حين مات المورث فهذا القول خلاف الدليل. قال وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله كالمجوسية واليهودية والنصرانية، وهذا هو الصحيح عند أحمد لقوله تعالى ماذا عندكم؟ إن الذين آمنوا، صح؟ عندنا قال لقوله تعالى يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا خطأ في نقل الآية، ما ليست هذه الآية المقصودة، هذا خطأ عند الطباعة، انتقلت آية من وضع إلى موضع آخر. إنما الآية المقصودة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذه الآية التي تدل على أنهم ملل. قال فجعلهم مللا لا ملة واحدة، وهذا هو الأقرب، فرق الله عز وجل بينهم فجعلهم مللا. نعم. والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة. نعم. وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبلي. يعني هذا تفصيل مذاهبهم في هذا. الكفر عند الشافعي ملة، كله ملة واحدة، اليهودي يرث من النصراني، المجوسي يرث من الصابئ، كل يرث من الآخر إذا كانت بينهم قرابات. ووافق النعمان أي أبا حنيفة، والأجلة أي الفقهاء، وهو عند مالك ثلاث ملل، اليهودية ملة، النصرانية ملة، وما عداها ملة، ثلاث ملل. فالنصراني لا يرث إلا من النصراني، اليهودي لا يرث إلا من اليهودي، غير النصراني واليهودي يرث الواحد منهم من الآخر على أي شكل وعلى أي دين كان. وملل شتى لدى ابن حنبلي أي عند أحمد أن الكفر ملل شتى، فلا يرث الواحد منهم إلا من كان على دين مورثه، من كان على دين مورثه. وهذا متى؟ هذا إذا رفعت القضية إلى قضاء المسلمين لأجل أن يحكم فيها قاضي المسلمين. هذه ثمرة الخلاف، لأن الكفار إذا ماتوا لهم شرائعهم التي اخترعوها في تقسيم أموالهم، حتى إن بعضهم يوصي بتركته كلها أو بتركته إلا قليلا لكلب كان يربيه في المنزل، فيقولون هذا الكلب أثرى الكلاب في العالم، له مال في البنوك يصل إلى كذا كذا من ملايين الدولارات، هذه تركة الكلب فلاني الذي ورث ماله هذا من صاحبه، فكلب ورث كلبا وجعل فتح له حساب في البنك شركة. ماذا؟ إذا مات الكلب، مشكلة هذه. فهذا يدل على تخوضهم في مال الله، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا يوصي بتركته لكلب أو لقط، أو يوصي بتركته لفيل أو ما أشبه ذلك، لا عقول ولا دين. قال رحمه الله فجعلهم مللا لا ملة واحدة. فقلنا ثمرة الخلاف فيما إذا كانوا من الذميين أو كانوا ممن كان تحت حكم الإسلام وحكم القاضي المسلم بينهم، أما في أو رفعت طلب حكم القضاء الإسلام أما إذا كانوا فيما بينهم فليسوا متقيدين بشيء. قال: حكم المرتد. المرتد لغة هو الراجع، كقوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وشرعا هو من كفر بعد إسلامه، وأما حكمه فهو لا يرث ولا يورث، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين. نعم، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها. صورة هذه المسألة: رجل كان مسلما، كان مسلما ثم عياذا بالله ارتد إلى النصرانية، ارتد إلى النصرانية ثم مات وله مال، هل يرثه ورثته المسلمون أو يرثه النصارى؟ في بعض الأماكن في بلاد الشام، في بلاد الشام لما كان النصارى في قبل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام، بعض الأماكن تجد الأب الأسرة فيها النصراني والمسلم، في لبنان في سوريا تجد البيت فيه النصارى وفيه المسلمون، وفي مصر كذلك الأقباط تجد في البيت فيه النصراني وفيه المسلم. لو كان مسلما وعنده أخ نصراني وأخ مسلم ثم تنصر، ارتد عن الإسلام وتنصر ثم مات، فمن الذي يرثه؟ هل يرثه النصراني، أخوه النصراني، أو ماله فيء لبيت مال المسلمين؟ الثاني هو الصواب، المسلم لا يرثه، لأن المسلم لا يرث من الكافر، والنصراني الآخر لا يرث من أخيه، لأن الأخ لم يكن نصرانيا من أول الأمر وإنما كان مسلما فارتد، ولا يقر على ارتداده، فلا تؤخذ أحكام النصرانية منه، فلا تؤخذ منه الجزية، ولا كذلك يعامل معاملة النصارى الأصليين، وإنما من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكمه، إنه كان مسلما فارتد، هذا حكمه. وكما قضى به معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاء إلى أبي موسى قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو القول الصحيح في مذاهب الفقهاء لظواهر الأدلة. قال: خامسا توريث المطلقة. الطلاق الرجعي يثبت التوارث بينهما سواء كان في الصحة أو في المرض ما دامت لم تخرج الزوجة من العدة. الطلاق الرجعي، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان. يطلق المرأة ثم تكون في عدتها ثلاثة، تكون في عدتها ثلاثة قروء. في أثناء العدة لو ماتت أو مات يرث منها وترث منه، ما تزال في حكم الزوجة. وإذا خرجت من عدتها لا توارث بينه وبينها، صارت أجنبية عنه، طلقها وبعد شهر وما زالت هي في العدة ماتت أو مات، يرث أحدهما من الآخر. طلقها وبعد أربعة أشهر خرجت من عدتها ثلاثة قروء فماتت أو مات، لا ترثه ولا يرث منها. هذا في الطلاق الرجعي الذي يملك الزوج رجعت زوجته فيه. أما الطلاق البائن فهو أن يطلقها الطلقة الثالثة، طلقها وراجعها وطلقها وراجعها والطلقة الثالثة بانت منه. قال المؤلف: الطلاق البائن، قال: إذا كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث. نعم، إذا كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كما إذا سألته طلاقها ثلاثا فأجابها، هذا على قول الجمهور أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فإنها لا ترث كذلك. فإن اتهم بقصد حرمانها وذلك كما إذا سألته أن يطلقها رجعيا فطلقها بائنا ورثته ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد، كالقاتل يعامل على نقيض مقصوده. والمرض المخوف كذات الجنب والسرطان والنزيف أو الرعاف الدائم. حاصل هذه المسألة أنه إذا طلق زوجته طلاقا بائنا في صحته، طلقها الطلقة الثالثة بانت منه ثم خرجت فماتت بحادث، أو خرج هو فمات بحادث، طلقها في صحته وليس بمتهم أن يحرمها من الميراث، فهنا لا ترث منه ولا يرث منها لأن الطلاق بائن. وكذلك أيضا إن كان في المرض المخوف أي على فراش الموت، أو كذلك في مرض فيه معروف أنه أن أكثر من مرض به يعني توفاهم الله كمرض السرطان عافانا الله وإياكم، طلقها وهو فيه هذا المرض وهو يتعالج له ولم يتهم بقصد حرمانها فطلاقه يقع ولا توارث بينهما. لكن لو اتهم بأنه يقصد أن يحرمها، أن يقصد أن يحرمها بمعنى أنه يريد أن يغيظها وأن يحرمها من نصيبها فيلقي لها الطلقة الأخيرة لأجل أن تبين منه، فماذا؟ فلا ترث، لا يريد أن يورثها شيئا، أغضبته في شيء فأراد أن يحرمها. هذا عند الجمهور قالوا يعامل بنقيض قصده. كيف؟ قالوا إذا علمنا وغلب على الظن أنه يقصد حرمانها فلا نعتبر هذا الطلاق، أو لا نعتبر أنها بائن منه، بل نورثها معاملة له على نقيض قصده. هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ما دام أنه طلقها فحرمانها من الإرث هذا إثمه يتحمله هو في رقبته يوم القيامة إن قصد هذا، وأما الحكم الشرعي فإنها لا ترث لأنها مطلقة طلاقا بائنا صحيحا، مطلقة طلاقا بائنا صحيحا، فكيف نورث البائنة من زوجها؟ هذا مذهب بعض الفقهاء، وهو أظهر أن الإثم يلحقه لكن حيث أننا نلغي طلاقه ونورثها وهي بائن من زوجها هذا يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. أما الآن الذي يظهر والله أعلم هو قول من يقول إذا طلقها طلاقا بائنا خرجت منه، قصد حرمانها ما قصد حرمانها هذا شيء في نيته يحاسب عليه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما لنا الظواهر ما ظهر من أحكام أنه طلقها فتكون ماذا؟ مطلقة عنه وبانت منه فكيف ترثه؟ هذا قول خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون بماذا؟ بأنه يعامل بنقيض قصده. وهناك أقوال أخرى، فمنهم من يقول ما دامت في العدة فإنها ترث، إذا خرجت من العدة لا ترث. الأقوال التي ذكرها قال أخونا أنيس في المسألة أقوال، القول الأول أنها لا ترث مطلقا لأنها بائن منه، هذا الصحيح من قول الشافعي وصح عن عبد الله بن الزبير وسعيد بن والحارث بن يزيد العكلي، نعم، وهو مذهب داود الظاهري والمزني من أصحاب الشافعي، وقول علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف. القول الثاني أنها ترث ما دامت في العدة، وهو قول الحنفية. القول الثالث ترث مطلقا ما لم تتزوج بزوج آخر أو ترتد. طيب هذا القول الثالث ما لم تتزوج بزوج آخر أو ترتد، ما دخل زواجها بزوج آخر أو ارتدادها؟ نعم، أو حتى ارتدادها، لأنها قد ثبت لها حقها وهي مسلمة، لكن تزوجت بزوج آخر هي قد ثبت حقها من زوجها الأول على قول من يقول بتوريثها. فهذا القول الثالث فيه ما فيه، وهو قول الحنابلة. القول الرابع أنها ترثه مطلقا، قول المالكية. وما هو المعمول به يا تصحيح هنا في المحاكم؟ إذا تزوجت الله فتح عليها تحمل، ها؟ وإذا طلقها في مرض الموت يورثونها منه أو يحرمونها، يعني يورثونها منه. يعني إذا وجدت القرينة أو على أنه قصد حرمانها تعطى. طيب يعني هذا على المذهب الذي هو أنه يعامل بنقيض قصده. طيب إذن هذه مسائل موانع الإرث، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الوارثين من الرجال والنساء. نعم، يقول الأخ يعني في مسألة وراثة بعض أهل الأهواء من مثلا شيء، هذا عند طفات الكهرباء، طفات كان يرث الشيعي من السني والسني من الشيعي، أو بعض الأهواء من مع أهل السنة أو شيء من هذا. العبرة في ذلك بالإسلام والكفر، فمن خرجت به بدعته، من خرجت به بدعته، هذه المسألة قلنا توريث أهل السنة من أهل الأهواء بعضهم من بعض. المناط في هذا هو هل خرج، هل هذا الهوى وهذه البدعة تخرج عن الإسلام أو لا تخرج؟ فإن كانت تخرج عن الإسلام وتنقل عن الإسلام فإنه لا توارث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما إن كان من أهواء التي لا تخرج عن الإسلام، كان يكون الأب أشعري، أن يكون الأب أشعريا والولد سنيا أو العكس، فيتوارثون لأنهم ما زالوا تحت مظلة الإسلام. أما إذا كان الأب جهميا أو الأب كان رافضيا ينكر ما جاء في القرآن من براءة عائشة ويسب أبا بكر وعمر والصحابة ويطعن فيهم، رافضي بما اعتقدت الرافضة المخرجة عن الملة بعضها أو كلها، فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وتبقى مسألة مشكلة، وهي مسألة توريث من تارك الصلاة. هذه مسألة فيها إشكال من جهة اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أو ليس بكافر. المعمول به ربما في محاكم المسلمين، قد نقول ربما نقول أكثر من المحاكم إن لم تكن في كل محاكم المسلمين في دول المسلمين، أنهم يورثون ما ينظرون هل كان يصلي أو ما كان يصلي، لا ينظرون ولا يسألون. هو أبوك قال إيه نعم أبي الديانة مسلم ختم توريث، صلي ما يصلي ما يسألون. ومن رأى كفر تارك الصلاة لا يورث بينه وبين من لم يصلي، لكن لا يعني يدققون في هذه المسائل في المحاكم، إنما ينظرون فقط إلى التركة والورثة، لأن من يثير هذه القضية يأتي شخصا ويقول أنا لا أرث منه لأنه كذا، قليل أن ينتبهون لمثل هذه الأحكام، وإلا أكثرهم ما ينتبهون لهذه المسألة. فهذه المسألة التي هي ماذا؟ مسألة فيها نوع إشكال. إذا ما أعطيته الميراث، نعم. ما ينظرون، نعم، حتى في المحاكم ينظرون فقط إلى أنهم كلهم في ماذا؟ في بلد واحد، في منطقة واحدة، أنه ابنه الصلبي أو أنه من ورثته، ويمضون الوثائق على هذا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، من حيث الأصل، الأصل التعامل بهذا. لكن كونه يعني ترفع له القضية أن هذا كذا وهذا كذا، ينبغي الانتباه لها، وإن الأصل أنه معاملة المسلمين على الظاهر.